يأخذ يدنا ويوصلنا للأمان. نحسن تصريف الأموال في ربح حسن وحلال، ونجيب على كل سؤال وفق السنة والقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع الفتاوى الاقتصادية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه. اللهم أمين يا رب العالمين. مع الفتاوى الاقتصادية أشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس. أهلا ومرحبا أستاذنا الكبير.
حياك الله وبارك الله فيك.
ربنا ينفع بحضرتك.
جزاك الله خير. شكر الله لك.
والله يحفظك ويبارك في عمرك. مشاهدينا الكرام، نحن في انتظار اتصالاتكم ورسائلكم حول المعاملات والبيوع والتجارة، وأعلم أن في الجعب الكثير وناس كثيرون يسألون عن أسئلة كثيرة. أسأل الله عز وجل القبول. حري بنا أن نتحرى الحلال والحرام، وحري بنا أن نأخذ بأسباب يعني أي شيء يرضي الله عز وجل وأي شيء يغضب الله عز وجل، لأن اللقمة التي تدخل في جوف المرء منا ودون أن يتحراها قد تكون والعياذ بالله نارا في بطنه، وتكون سببا في هلاكه يوم القيامة. فعلى الكل أن يتقي الله عز وجل في نفسه ويتحرى ويسأل قبل أن يفعل، لا أن يسأل بعد أن يفعل، فأسأل الله عز وجل القبول. ولكن إلى أن تأتينا اتصالاتكم، في ظاهرة انتشرت في هذه الأيام وهي ظاهرة قطع الطريق، ربما تكون بعيدة إلى شيء ما عن موضوعنا، ولكن موضوع مهم نأخذ رأي الدكتور فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى، نستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل.
أمين.
ونصلي ونسلم على رسول خير البشر وعلى آله وصحبه وأن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوة الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هذا سؤال جاءني اتصال هاتفي، ثم يسأل يقول بأنه نريد أن نقطع الطريق لأننا ضربنا وكذا ولم يسمع لنا، فهذه الطريقة التي تسمعهم. تبين له أن هذا لا يزول شرعا. إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، أما أن يقطع الطريق فهو هدم لشعبة من شعب الإيمان، قد يصل إلى حد الحرارة في بعض الحالات التي نسمع عنها، تصل إلى حد الحرارة أي يجب أن يقتلوا، هذا أفضل قتل. يعني لا نقول قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لا، هو إعدام العادي. في حالات القتل التي نراها والسلب والنهب والعصابات التي نراها، هؤلاء ليس علاجهم السجن، علاجهم القتل. أما أن يقطع الطريق، هذا القطع لم نقطعه عن وزير مسؤول أو رئيس وزراء أو رئيس دولة، وقطعناه عن عامة الناس.
وفي إفساد لمصالح العباد.
نعم. عامة الناس، هؤلاء ما ذنبهم؟ قطعنا الطريق عليهم، إذن توقفت أعمالهم. أعمال توقفت والأضرار كبيرة جدا. ده ما يقطع طريق حتى وصل إلى طريق القطار، قطار لديهم معلوم، مركب القطار يعرف انه يقوم محطة كذا الساعة كذا والدقيقة كذا ويصل الساعة كذا والدقيقة كذا، يظل ساعات طويلة والقطار واقف لان الطريق قطع. الحقيقة انا اريد ان اقول بان الدولة يجب ان تقف موقفا اشد من هذا الذي نرى.
نسأل الله العفو والعافية. والموضوع متصل بالفعل لو حضرتك تتحدث بالاقتصاد، يعني الدكتور لن يذهب الى المستشفى، المهندس لن يذهب الى عمله، التاجر لن يذهب الى دكاني، المريض الذي يريد ان يصنع عملية او تجرى له جراحة ربما يموت في الطريق، ومصالح نعم كلها ستتعطل عشان هو طالب شيء خاص، يعني ينظر الى نفسه فحسب.
المساوئ كثيرة جدا،
نسأل الله العفو والعافية.
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني حتى هذا لو في مصلحة وفي مفسدة شرعا لا يجوز لتحقيق المصلحة أن أقع في مفسدة، هذا غير جائز شرعا، يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا خلاف حول هذا.
نعم.
لذلك نقول لأبنائنا وإخواننا اتقوا الله، اتقوا الله ولا تلجأوا لمثل هذا الفساد والإفساد، وابحثوا عن شيء آخر تسمعون به من تنادون.
آمين آمين، ربنا يرزقنا الفهم،
آمين،
ويرزقنا الطاعة، ويرزقنا الإيمان والحلال. معنا الأخ أحمد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أخي كريم، تفضل.
بارك الله في شيخنا.
في شيخنا
حضرتك كنت عايز أسأل الشيخ أنه عامل مشروع يعني مبلغ من المال يعني 40,000 جنيه، فيعني اديني بالظبط يعني عدى المشروع عامين، فجيت يعني بعد ما قعدت في احد الجلسات الدينيه فذكرني بالزكاه، فيعني نويت ان انا اطلع الزكاه، جيت بعد ما حددت مال الزكاه بتاعي ان هخرج اللي هو 2.5%، كان هذا المعلومه صح او خطا، فبديت احدد، فجمعت المكسب بتاعي اللي هو كان على الزكاه، المشروع دار عليه ربح يعني الحمد لله في العامين الماضيين حوالي 15,000 جنيه ربح.
يعني اصل المال كان 40,000 وبعد كده في السنتين ربنا انعم عليك ب 15,000 جنيه
غير مصاريف، غير مصاريف ولا حاجه. فبعد ذلك يعني بعد اثناء الظروف اللي حصلت يعني السنه الاخيره في ايام الثوره، حدث اللي هي يعني كان اكتشفت في اخر العام انا معمل يعني احصائيه ليا في شهر 3، فيعني انا حاليا بديت اعمل فيها عشان اطلع اشوف مال الزكاه اللي عليا، فوجدت هناك عجز وخساره في الميزانيه اللي عندي، فهل هنا هل يجوز ان انا اطلع الزكاه على السنه الماضيه والسنه دي ما اطلعهاش، ولا ايه الوضع اللي فيه بالظبط؟
حاضر استاذ احمد، جزاك الله خير، ربنا يتقبل ويكرمك ويرزقك ويبارك فيك وفي اخواننا في مشارق الارض وفي مغاربها. هنا احمد حضرتك السؤال اكرره، ولا هو كان معاه مبلغ من المال 40,000 جنيه وعمل بيه مشروع وربنا انعم عليه وكسب مبلغ اخر بعد مصاريفه 15,000 جنيه، لكن في السنة الماضية بتاعت الثورة في عجز في الموازنة في شهر 3، هو بيعمل جرد وبيعمل حسابات خاصة به، لقى في عجز، فالسؤال هل يخرج الزكاة على العام الذي يعني كان فيه ربح والسنة التي فيها عجز في الموازنة لا يخرج عنها الزكاة، أم يخرج في الاثنين، أم ماذا يفعل؟
الزكاة على ما يملك المسلم من مال زكوي، فالنقود وعروض التجارة معلوم أنها تزكى كل سنة، الزكاة ليست متعلقة بالربح، يعني إذا تحقق ربح فالزكاة على الأصل والربح، إذا لم يتحقق ربح فالزكاة على الأصل، إذا كان في خسارة فالزكاة على الأصل بعد الخسارة.
إن شاء الله، يعني ليس شرطا أن يربح،
شرط
في ربح يضع الرأس
المال مدام
الربح
مدام بلغ النصاب وحال الحول،
تمام،
فهنا يزكي على ما يملك،
على ما يملك بالفعل.
نعم.
اللي موجود في المحل، اللي موجود في الخارج، الديون اللي هي المرجوة ان تعود كما نتعلم منكم، وبعد ذلك يخرج بعد ان يطرح ديونه، اسأل الله عز وجل القبول. عظيم. مسألة قطع الطريق هل انتهت؟ أم تحب
يعني نؤكد أن هذا من الحرام البين ولا يجوز إطلاقا، وأن المفاسد مقدم على جلب المصالح، فمهما كان في هذا من مصلحة فهو فيه مفسدة، وضر المفاسد يقدم على جلب المصالح.
عظيم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا القلب والفهم. أنا رجل أمتلك معرضا أو لبيع الأجهزة الكهربائية، وبيع بالقسط بفائدة محددة لباقي المبلغ المتبقي من الإجمالي، وأود أن التفسير عن حكم الشرع في القصة. ده سؤال.
يعني نلاحظ هنا أن في بيع المرابحة الأصل فيه أن يحدد الربح تبعا للمبلغ كله، يعني ما يدفع وما يتأخر. يعني بيع المرابحة بيع تكلفة مع زيادة نسبة مثلا 5% 10% 3% بحسب ما يرى التاجر. أما أن يحسب على الجزء المتبقي فهذا يمكن أن يكون في مسألة عملية داخلية، لكن الاتفاق مع المشتري لا يجوز أن تكون هكذا، وإنما يقول لا سأبيع بيع مرابحة، يقول لك سأبيع مرابحة، كان يريد مثلا أن يجعل على الجزء المتأخر 15% والجزء المتقدم لا يحسب عليه شيء، ايش على الجميع 10% 7% 5% اي نسبة طبعا انها
تحقق، يعني الاتفاق على السعر وبعد ذلك يقسط كيفما شاء،
ولكن هنا
ويدخل المقدمة معه،
يعني نسبة الربح لا تحسب على الجزء المتأخر فقط وانما تحسب على المبلغ كله. هو لا يريد أن يأخذ ربحا إلا على المبلغ المتبقي، يحسب في دفاتره، ففي دفاتره أنا متأخر سنأخذ عليه 10% مثلا والمتقدم لا نأخذ، نجمع المبلغين، يعني إذن 10% متأخر كم مبلغ كذا، نجمع المبلغين المتقدم والمتأخر ونحسب هذا المبلغ بالنسبة للمبلغ الكل كم في المئة، 7% 6% أقول هكذا، يقول سأبيع لك بربح نسبة 6% عن المبلغ كله وليس على المتأخر فقط.
عظيم.
هذا خطأ شائع.
أظن كل الذين يفعلون هذا ويقسطون.
وأرجو أن يتنبهوا لهذا.
عظيم.
حساب على المبلغ الدين هذا عملية داخلية لا نشعر المشتري بها. ولا نتحدث عنها.
دكتور علي بيعملوا ايه؟ يقول لك على 3 سنوات بكذا وعلى 4 سنوات بكذا وعلى 5 سنوات بكذا و6 سنوات بكذا ويعمل اكثر من تسعير. فهل هذا جائز؟
لكن لو تم هذا واستمر العقد باطل. انما في مجلس العقد قال له انا اريد على 2 سنين. قال اذا السنة هيكون كذا. يعني لابد أن يحدد الثمن في مجلس العقد ولا ينصرف قبل أن يحدد الثمن في مجلس العقد، فإذا لم يحدد في مجلس العقد فالبيع غير صحيح.
يعني تحديد الثمن في نفس المجلس مجلس العقد لابد.
نعم.
حتى لا يتعرض العقد إلى الفساد.
يعني إذا لم يحدد وانفصل الاثنان هنا العقد لا يجوز.
عظيم. احنا معنا اتصال آخر. من؟ أستاذ محمد من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بس عايز أسأل فضيلة الشيخ، أنا دلوقتي في واحد ليه عند واحد كمبيالات فهو مش قادر يتحصلها منه، فأنا ممكن أنا أشتريها بسعر أقل من القيمة اللي في الكمبيالة وأنا أتصرف أنا مع الراجل ده أو مع الشخص ده يعني يجوز أو لا؟
حاضر ماشي. أستاذ محمد في سؤال تاني. شكرا على اتصالك. هو عايز يشتري كمبيالات من واحد على شخص اخر وهيبقى اقل من السعر او من القيمة التي في الكمبيالة، وبعد ذلك هو يتصرف مع المديون بقى.
هذا من الربا المحرم.
هذا من الربا المحرم.
نعم لا يجوز اطلاقا.
لا يجوز. نسأل الله العفو والعافية. لان في اضرار بالطرف الاخر.
طرع واضرار هو ربا.
ربا.
ربا محرم لذاته. هو في ضرر وليس في ضرر، يعني لا تناقش في مسألة الضرر وعدم الضرر.
عظيم.
هو ربا محرم، يعني يأخذ مبلغ بأقل منه، فإذا ربا بأكثر أو بأقل ربا.
تمام. ربنا يعافينا ويعافي الكل. بائع بضاعة سواء ببضاعة ثمينة أو رخيصة، هل يجوز له أن يبيع نفس البضاعة بأثمان مختلفة، هذا بسعر وذاك بسعر آخر، يعني هو عنده بضاعة ثمينة ورخيصة، فهل يجوز له أن يبيع نفس البضاعة بأثمان مختلفة، يعني مرة يبيعها بخمسة مرة يبيعها بعشرة مرة يبيعها بخمسة؟
الأصل أن يكون يعني محدد نفسه ربح معين وأن يتقي الله في عمله وأن يحدد، هذا هو الأصل. إنما مرة بخمسة ومرة بعشرة يعني إذا كان تقلبات السوق، يعني أحيانا السوق نفسه يفرض زيادة أو النقصان،
ده عظيم. لكن
أما أشياء ثمينة وغير ثمينة
هو بيخلي دي تشيل دي يا دكتور؟
لا، ثمينة لها ثمن وغير ثمينة لها ثمن آخر.
عظيم. معظم الباعة وفي يعني في الأسواق كما نراهم أو نتعامل معهم يكون سعرا ثم بعد ذلك إن تركه المشتري ويريد الانصراف ينادي عليه ويقول له ربع السعر أو نصف السعر، فده بيخلي فيه حاجة غريبة، يعني لازم يبقى فيه اتصال وحلفان وحلف وحاجات زي كده.
لا، أما الحلف ولا يجوز، الحلف لا يجوز، لما هنا فيه بين مساومة فالمساومة نساومه، يساوم إلى أن يصل إلى ثمن يتفق عليه، هذه مساومة
جائزة.
نعم، ولكن كون يصل إلى ربع الثمن هذا يعني أنه كان يريد أن يطمع في مبلغ كبير، نسبة كبيرة.
وبيجي واحد مثلا عايز يشتري شنطة أو حقيبة ياخدها بمية، التاني ياخدها بثمانين، التالت بياخدها بسبعين، وهو شطرته فبتحس كده
هنا يعني حتى هذا من ناحية العملية يسيء إلى البائع.
يبقى فيش تنعدم الثقة.
نعم. إنه إذا عارف إنه يبيع بسعر محدد للجميع اطمأن الناس إليه.
التاجر الصدوق.
نعم.
يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة.
إن شاء الله.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في جميع معاملاتنا. آمين. اللهم آمين.
آمين.
ما الحكم في شراء بضاعة مصادرة؟ وسبب المصادرة أن الدولة تمنع المزارعين من بيع القطن إلا له يعني، وذلك احتكارا منها، فإن باع أحدهم لغير الدولة ثم علمت الدولة بالأمر صادرت البضاعة، فما حكم شراء هذه البضاعة المصادرة من الدولة؟ أعيد السؤال.
من الذي يبيعها؟
صاحبها. ما هي
صدرت، إذا صاحبها استأنف بيعها.
تمام.
فإذا كانت الدولة اللي تبيعها هذا أمر آخر.
هو بين السطور يعني كأنه يعني بيقول في مظلمة وقعت عليه.
لا، هو
يعني لو ما بعتش للدولة وبعت لحد تاني الدولة بتصدرها.
هو من حق، يعني هذا من حق ولي الأمر.
هذا من حق ولي الأمر.
نعم.
عظيم.
يحدد يبيع لمن، يحدد الزراعة، يحدد كذا، ما يرى أنه مصلحة البلد، لأن المفروض أن الدولة بتنظر إلى مصالح عامة، يعني الشخص ينظر لمصلحته الخاصة، لكن الدولة تنظر إلى المصلحة العامة، عامة لكل المواطنين، فهذا يعني فطاعة ولي الأمر هذا لابد منها ما لم يكن فيه معارضة الشريعة
من القرآن والسنة.
نعم. فولا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق.
عظيم. هذا للدولة ومن حقها ما دام الأمر ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى.
نعم.
جزاكم الله خير. هل يجوز بيع وشراء طيور من أجل التجارة من طيور الكناريا والبلابل وأسماك الزينة؟
هذه الأشياء التي تحبس يعني لا أدري هل هو شائز أم غير شائز، لأن هنا
في محلات
تجارية معروفة
خاصة لهذا،
معروفة في تعذيب للطيور، في تعذيب الحيوانات، الحيوان يريد أن ينطلق،
والذي يشتريه يأخذه في البيت ويصنع معه كما صنع التاجر.
نعم.
يحبسه
الطيور لكن هو ما دام يصعبها فيعني فليس من الحرام البين،
لكن قد تكون فيها حرمة أو كراهة.
نعم.
فيها كراهة. تمام. هناك شركة أهلية تقوم بشراء السيارات من الدولة وبيعها بالأقساط، ولكن يكون السداد أو سداد الأقساط بوضع المال في المصرف لحساب تلك الشركة، فهل يجوز الشراء منهم شرعا؟
إذا كان مصرفه إسلاميا.
اذا كان
المصرف اسلاميا.
طب نوضحها بقى يعني على
يعني الاصل قرار المجمع لا يجوز للمسلم ان يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع ان يتعامل مع بنك اسلامي. هذا هو الاصل.
مسألة مش اختيارية. طالما في بنك اسلامي ما ينفعش.
نعم.
لا يجوز.
نعم.
عظيم. جزاكم الله خيرا يا دكتور. انا اعمل في مجال الملابس النسائية الجينز والبدل بين قوسين. هو يقول هذا. وعملت وعلمت ان زبائني ترتدي هذه الملابس امام الاجانب. مدخلين وملابسين امام الاجانب عنها فتجارتي حرام فقررت ان اصفيها واتركها لوجه الله جزا الله خير. ماذا افعل في رأس مالي في هذه التجارة علما بان كل رأس مالي الذي استعين به في تجارتي يعني ده كل رأس ماله. هل اصفي تجارتي حتى استعيد رأس مالي ام اترك كل شيء وابدأ من الصفر؟
لا ليس من الصفر. لا نقول له ابدأ من الصفر وإنما يبدأ بتجارة معقولة في غير هذا المجال. لا تقام في هذا المجال. وهذا المجال لو أن النساء لم يلبسنه في الخارج فلا شيء فيه. لو كان هذا في البيت.
ترتدي منحفة وترتدي إزدالا. ترتدي هذا بالطبيعي طبيعي تحت المنحفة يعني. البادي والجينز. لكن هي بتلبسه في الشارع للأجانب.
البادي والجينز هذا لا أعرف.
اللي هو الهدوم الضيقه اللي هي البناطيل الضيقه والهدوم الناس الله العفو والعافيه
هذا يعني
لا تستر شيئا.
هذا طبعا معلوم ان هذا غير جائز. وللاسف الشديد ان يمكن ان تجد امراه محجبه وتلبس هذه الملابس التي تتنافى مع الشرع.
تبقى لابسه اشرب بس
لان هنا لان يعني ملابس النساء يشترط فيها الا تصف وألا تشف. يعني لا تصف الجسم ولا تكون شفافة يبدو منها ما تحت الجسم ما تحت الملابس. هذه شروط لابد منها. الملابس التي تتحدث عنها هذه كأنها مفصلة على الجسم. يعني لولا اللون لبدت كأنها عارية. هذا بالطبع لا يجوز إطلاقا. لكن كونه لا يعلم بأنها تلبس في الشارع وكان يظن انها تلبس في البيت فقط تلبس المرأة امام زوجها كون لا يعلم هذا يعفيه من ان يكون العمل حراما وبذلك يكون كسبه حلالا وليس حراما
طالما كان يجهل.
نعم. لكن متى علم؟ والحمد لله علم وصفى.
هو فعلا هو الان السؤال هل يبدا من الصفر ام لا؟
لا بهذه المبالغ يبدا بها حياه جديده في تجاره حلال ان شاء الله.
صلى الله القبول. انا كنت اناقش احد التجار من فتره فقال لي ما فيش حاجه اسمها في البيع حلال وحرام. يعني كنت بقول له حرام كان بيحج كل سنه ما شاء الله وحاله يعني في ظاهره الصلاح. فقلت له يعني حرام تبيع الاشياء القصيره للنساء والملابس الضيقه. فقال لي يا شيخ ما فيش حاجة اسمها في البيع والشراء حلال وحرام. دي فلسفته في البيع والشراء. نسأل الله العفو والعافية.
ليس فلسفة هذا ضلال. يعني كون لا يوجد شيء حلال وحرام في البيع والشراء هذا ضلال. المعلوم أن الإسلام نظم كل شيء. ولا حكم في كل شيء. ولا يوجد شيء إلا في الإسلام حكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف أنه ليس فيه هناك أشياء منصوص عليها؟ يعني أي شيء يباع ليستخدم في حرام فهو حرام. باع العنب إذا باع العنب الطيب الحلال هذا وهو يعلم أنه سيستخدم سيكون خمرا فالبيع حرام. حرام نعم. لما ليس في البيع والشراء شيء اسمه حلال وحرام هذا خروج على الإسلام.
نسأل الله العفو والعافية. بس ده طبعا المعنى المقصود ان بيع العلم ليس حراما الا اذا كان يعلم.
نعم.
ان هو هيصنعه يصنع منه الخمر.
طيب الذي ملابس خارجية ضيقة. المرأة اين ستلبس هذا؟ ملابس خارجية فوق الركبة اين ستلبس هذا؟
ها في الطرقات والشوارع نسأل الله العفو والعافية.
طيب إذن هذا حلال أو حرام؟
حرام.
طيب
نسأل الله العفو والعافية.
لما يقول لا يجد حلال أو حرام قل له استغفر الله يا رجل،
نسأل الله أن يتوب علينا جميعا،
قل له استغفر الله لأنك وقعت في اسم.
نعم. أخونا محمد عادل من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا محمد.
سمحت، كان في استفسار. أنا عندي أتيليه اللي هو التأجير فساتين وبدل اللي هو الأفراع. ف يعني الناس الزباين أو العرسان لما بييجوا بيخشوا فبيقيسوا قدامي، فهم يعني أنا ببقى شايف إن دي فيها حرمانية شوية او حاجه يعني انا شايفها بتضايق، بس هم بييجوا عادي يعني عشان يشوفوا الحاجه كويسه عليهم او لا.
ده مين اللي بيقيس قدامك، الرجاله ولا النساء؟
الاثنين، فالاثنين بيبقوا موجودين.
السواري بيقيسوا قدامك يا استاذ محمد؟
اه. فهي بتبقى، انا عايز اعرف هي دي فيها هرمونيه فعلا ولا لا، بس بتبقى فيها بروبه يعني، فيها بروبه.
انا فاهم انت الحاجات دي مش هما بياخدوها يلبسوها في الافراح الرجال امام النساء وكده؟
بس هي بتبقى عايزه تعمل بروفا قبل ما تلبس الحاجه. حاجه
لا، انا بسال حضرتك السواري والحاجات ديت اللي بتشتريه من حضرتك بتبقى عارف ان هي هتلبسه امام الرجال ولا انها هتلبسه امام النساء؟
هي بتشتريه يا فندم، هي بتاجره يا فندم.
بتاجره. تمام. شكرا لاتصالك. وعنده وقت ليه اللي هو بيأجر فساتين وبدل للعرائس وكده، لكن بيقيسه قدامه في البروفة طبعا، وهو بيشوف المنظر الغريب ده فبيسأل ده حلال ولا حرام.
هو القياس، يجعل القياس في مكان
هو لا يرى، يعني هم بيلبسوا جوه ويطلعوا يروه له او يشوفهم يقول لهم ينفع ولا ما ينفعش.
هو حكم يعني،
هو بيقول لك بيوروني البروفة او بيشوفوه قدامي.
لا، هم يشوفوا ويحكموا البعض. طب ثم هو ايضا المفروض الا يكون عنده ملابس يعني مخالفه، ان تاجير الاجاره لشيء لمنفعه محرمه تعتبر حراما. يعني مش شرط الاجاره، الاجاره بين المنافع، واشترط ان تكون منفعه حلالا. فاذا مثلا كان عنده ملابس فستان زفاف وعريان، اذا من تستأجره ستلبسه أمام الرجال وأمام النساء، هو يأثم.
ده اللي بيحصل،
هو يأثم
يعني في إيه؟
نعم.
تمام.
لأن منفعة حرام.
عظيم، نسأل الله العفو والعافية.
هو يعني هيلبس فساتين زفاف يجعلها ساسرة للجسم،
ودي ظاهرة بقت موجودة للأخوات المحجبات العرائس، بيبقى شيء طيب جدا،
ساتر الجسم. من يعجبها تأخذ ومن لا يعجبها لا تأخذ.
عظيم، نسأل الله عز وجل الحلال الطيب. معنا إبراهيم من القاهرة، ولو في استكمال للإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ إبراهيم اتفضل.
بحيي فضيلة الشيخ.
حياك الله يا ابني، جزاك الله خير.
الله يكرمك. إن شاء الله أنا كنت بس عايز أستفسر عن يعني ربنا ان شاء الله يكرمني كده في خلال يومين ثلاثه بمولود، فكنت عايز اعرف يعني العقيقه، ولما ربنا يكرم كده ويتولدوا اكبر في انهي ودن، اليمين او الشمال؟ بس يعني.
حاضر، ربنا يتقبل يا رب. يعني
معصرة.
ربنا يبارك لك في ذريتك وترى يعني هذا المولود من الصالحين، اسال الله عز وجل ان يتم عليك الامر بخير. هو بيسأل في التكبير والعقيقة ويكبر في اليمنى ولا في اليسرى، الأذن اليمنى ولا اليسرى؟
مش أجيبه. أجيبه، هذا مسائل معروفة يعني لا تحتاج إلى سؤال.
عظيم، لكن هو يسمع، يريد أن يسمع من فضيلته. نعم.
يعني الأذن في اليمنى والتكبير في اليسرى. والعقيقة للذكر والأنثى، الأنثى لها ذبيحة واحدة، الذكر ذبيحتان.
عظيم، ويكبر في اي منهما؟
قلنا يكبر في اليمنى،
يكبر في اليمنى ويقيم في اليسرى. استاذ عبد الرحمن من المنصوره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اسال مساء الدكتور علي، يعني جزاه الله خير، احنا بنحبه في الله واللي فينا كده دايما نسمع صوته يعني.
جزاك الله خير،
دايما سعداء بحضرتك على الشاشه دائما يعني.
الحمد لله، ربنا يبارك لك يا استاذ علي، اتفضل.
استاذن معاك بس في سؤال كده بعد اذن حضرتك.
اتفضل يا حبيبي.
والدي ترك منزل، وبعدين بعد وفاته احنا حضرتك حسينا ان قد يكون والدي كتبه لي واخويا يعني.
قد يكون
معلوماته احنا هادي عبد الرحمن
قد يكون كتبوا لك ولأخيك
يعني في جور او في حاجة فاحنا طرقنا العقود وحاولنا نقيس حتة الارض اللي مقوم عليها البيت ودينا الاول للبنات بجزئهم يعني في المراث وفعلا بدأنا في التوزيع وبعد فترة معينة جات الدولة قاست البيت وبدأت تحط سعره معين باسمي انا واخويا فالبنات رجعوا ثاني في 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 في, في الميراث وقال لا ده البيت جه سعر كبير واحنا عاوزين ميراث اكبر من كده الدوله دلوقتي بتاخد مني ومن اخويا مبلغ معين من المال كل سنه وان اصبح البيت دلوقتي يعني اصبح باسم انا واخويا من الدوله فهل يبقى في كده جور في الميراث او احنا منعنا حقهم في الميراث او هو لهم حق في الميراث فقط يعني
والبيت ده من مالي ابيك ولا من مالك انت واخيك
هو قطعه الارض حضرتك كان ورثها يعني كانت باسم والدي قديما يعني لكن احنا اللي بنينا البيت
انتوا اللي بنيتوا البيت انت واخوك
ايوه
البنات ما وضعوش اي شيء في البناء
لا 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 احنا هو سافر وانا سافرت وبنينا البيت وبعد فتره معينه احنا قلنا لا احنا نديهم حقهم خاصه يعني ان احنا يكون في ظلم ليهم او حاجه وفعلا هم ارتضوا بمبلغ معين وبعد فتره لما حسوا ان المبالغ او الاسعار ارتفعت قالوا لا ده انتوا ظلمتونا في الاول احنا عاوزين مبلغ اكبر وبعد فتره معينه جت الحكومه قاست البيت علينا وبندفع كل سنه مبلغ معين للحكومه يعني للدوله فهل هم لهم حق في الميراث او ان احنا كده ظلمناهم
حاضر يا استاذ عبد الرحمن صلى الله عز وجل ان يكرمكم جميعا السؤال واضح البيت هو اخوه الذي يعني بنياه ولكن الارض بتاعه الوالد توفي الى رحمه الله فكتب البيت لهما له ولاخيه هم حسوا بالذنب فقالوا لا احنا هنوزع الميراث علينا وتمن البيت علينا وعلى اخواتنا من الاناث ولكن بعد فتره الاناث يعني اردنا ان تعودنا في هذا الاتفاق لما الدوله قاست البيت والثمن كان اغلى فارادت الاخوات او الفتيات العوده وقالوا احنا كده ظلمنا
طيب ما هو يعني حق ما دام قسموا تركه توزيع شرعي فلا شيء عليهم فإذا قسموا ومثلا بنت من البنات أرادت تبيع لأخيها وباعت انتهى البيت بعد عقد لازم يجوز ترجع في بيعاتها لم تبع حقها محفوظ الأسعار ارتفعت الحكومة قدرت سعر أعلى هذا تستفيد منه البنت ويستفيد منه الولد
عظيم التي اخذت في اثناء ما كانت ثمن قليلا هل لها ان تعود مره اخرى
لبيعها لو
باعت واخذت وقبضت الثمن
وباعت انتهى البيع النهائي
ليس لها ان تعود
نعم
الا التي لم ترضى بهذا وقالت انا معكم فهي مع المكتب ومع الخساره
نعم
تمام استاذ داود من البحيره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معك داود من البحيره يا فندم
استاذ داود اهلا ومرحبا تفضل
انا عندي حضرتك محل ملابس كنت عايز اسال انا دلوقتي مثلا بجيب القطعه ب 50 جنيه ابيعها ممكن احط عليها 50 وابيعها ولا الربح محدود في الشارع
حاضر
ببيع بالتقسيط حضرتك وببيع بالفوري
حاضر
فعايز اعرف نسبه الربح الفوري والتقسيط والتقسيط حلال ولا حرام
حاضر حكم التقسيط حاضر احنا لسه قايلينه من شويه حاضر
شكرا حاضر. يا فندم
ربنا يرضى عنك يا استاذ داود هو عنده محل ملابس وبيجيب القطعه بكذا ب 50 جنيه مثلا وممكن يبيعها بضعفها فهل هذا جائز ده الجزء الاول
هو ليس في الاسلام تحديد للربح ولكن رحم الله عبدا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا قضى واذا اقتضى
تمام من باب السماحه والمسامحه
نعم رحم فكيف يحجب الرحمه عن نفسه
تمام لكن ما فيش حد
لا يوجد حد لما مفروض هنا يعني العرف له دخل هنا في تحديد الثمن
العرف
نعم
ما يستغلش
ثم نحيا
حاجيات
نعم.
الناس
نعم
ما يبقاش فيها جشع يعني طب هو بيبيع بالقسط وبيبيع بالفوري
القسط يعني في قرار المجمع وذكرناه من قبل وانا اعيده يجوز المصرف الاسلامي وما جاز مصرف يجوز لاي مسلم أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويحوزها ما دام يقع عليه تبع ويحوزها تكون في حيازتها ويتملكها في ملكه وحيازته. ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم،
تبعة ليه؟
ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم،
يعني حاجة بقت بتاعته وفي ضمانته،
في ضمانته
تمام،
اتحرقت سرقت في ضمانه،
ما يحملهاش للمشتري.
وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم في عيب خافي يتحمله. إذا تحققت هذه الشروط هذا قرار المجمع، فالبيع صحيح، بيع الآجل هنا صحيح. الثمن الآجل أكثر من الثمن حال، هذا لا شيء فيه، والمجمع أجازه أيضا، فلا مانع أن يكون الثمن الآجل أعلى من الثمن حال، ولكن أيضا سمحا، يعني رأي هذا رحم الله رأى سمحا، إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى.
يعني المعيار أخلاقي،
نعم،
غير مفروض عليه، لكن مسألة المعيار داخلي، يعني
كما تفضلت أخلاقي،
أخلاقي نعم. وشايف الناس تعبانة والله يكون في عون الكل، وكل نعم. بيعمل يقول مش قضي والدروس وبتاع، ما يجيش هو يضغط كمان على الناس ويقول لك أنا مالي، يعني الشرع ما حددش. نعم. فيها نوع من أنواع الجشع والطمع، نسأل الله السلام. سائل يسأل ويقول أريد شراء منزل من مع الأرض المقام عليها المنزل وتقدر ب40,000 دينار، يبدو أن السؤال جاي من دولة من دول الخليج، وأمتلك 20,000 دينار، ما عندوش المبلغ كله النصف، ولا يوجد شخص يقرضني المبلغ قرضا حسنا، ولا أريد أن ألجأ للبنوك الربوية، وإذا لجأت إلى البنك الإسلامي فسيقوم بشراء المنزل مثلا ب20,000 دينار ثم يبيعني إياه ب23,000 دينار على سبيل المثال، فما الحكم في ذلك؟
البنك الإسلامي الذي يشتري ويملك ويحوز ويضمن ثم يبيع عمله صحيح
بغض النظر هو اشترى بكام وباع بكام، مالناش دعوه.
نقول هنا لا، هو ضرب مثلا انا ب20 يبيع ب23،
يضرب بثمن ولازم يكسب.
فهذا جائز ان شاء الله،
هذا جائز باذن الله عز وجل.
اما قرض ربا فلا يجوز،
القرض ربا هو عنده حاسه جميله، حتى في السؤال هو مش عايز يلجا الى البنك الربوي.
نعم.
فجزا الله خيرا، ودايما نكرر مع فضيله الدكتور علي السلوس ان احنا نتعلم سنه الترك لله عز وجل، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا
منه سبحانه وتعالى.
فاسال الله عز وجل ان يرزقنا هذه الرفاهيه في والحس المرهق في المعاملات. رهن المال المثمر كالنخل والعنب، ده سؤال، لانه سال بيع العهده، هل تحل الثمره لصاحب المال او المرتهن؟ ده سؤال على بعضه كده، فهو اكثر من جزء.
الرهن ليس عقدا ناخلا للملكيه، وانما الرهن من عقود التوثيق، يعني معناه اذا رهن لضمان حق او دين، رهن العين ضمان حق او دين، انما الملكيه لصاحبها والضمان على صاحبها، الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه، المالك الفعلي له الغنم والغرم، الدائن الرهن تحت يده أمانة لا يجوز له أن ينتفع بها، ولو كان الرهن مقابل دين فلا يجوز وإن رضي المالك،
لا يجوز أن يبيعها أو أن يتصرف فيها،
لا يجوز أن ينتفع بها،
أن ينتفع بها
وإن كان صاحب المال أذن له بهذا، لا يجوز،
هي أمانة فقط،
أمانة فقط. نعم، هناك أشياء مثلا مثل الدابة تركب مقابل على فيها، تحلب مقابل على فيها، يعني إذن في شيء مقابل شيء، إنما ينتفع مقابل القرض لأن مما هو معمول به في بعض عند بعض الناس انه يقرض ويأخذ الأرض يزرعها وينتفع بها ثم يرد الأرض ويأخذ المال، هذا نوع من أنواع الربا لأنه انتفع به مقابل الدين. وليس من حقي ان ينتفع به.
ربنا يعافينا ويعافي الكل. طب بيع العهده
ما هو يعني ولا
داخل فيه؟
نعم.
تمام عظيم. اقترض رجل مني مبلغا من المال يسأل ويقول هذا حوالي 50,000 جنيه قبل 3 سنوات على ان يدفعه لي خلال 6 اشهر ولكنه ابقى المال عنده اكثر من ذلك واخذ يتاجر فيه الى الان، فهل يجوز لي ان اطالبه بزيادة على رأس مال الاصل ام لا؟ واتفق على 6 اشهر وقعد المال افضل اكثر من ذلك، يجوز انه يطلب الزيادة على رأس ماله؟
لا، الزيادة على رأس مال لا تجوز، ولكن هنا هذا المواطن يعني تحل عقوبته
انه اخر المال
اذا كان مواطلا وقال ابقاه ليستثمره. فرنا ان يكون الاستثمار برضا الطرفين والاتفاق بين الطرفين، لما يجوز لاخر ان يستثمره لنفسه وان يستثمره لصاحب المال وهو يكون على المضاربة.
تمام،
فيجعله مضاربة،
فلتكن على المضاربة.
نعم،
وليس قرضا.
نعم
تمام. احنا المضاربة حضرتك بتبينها كثيرا، بعد ما ناخد اخونا عادل ممكن حضرتك توضح يعني ايه مضاربة. السلام عليكم استاذ عادل كامل من بنها. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا، اتفضل. اتفضل يا استاذ عادل.
ممكن اسأل فضيلة الشيخ بس عادي؟
الشيخ يسمعك، اتفضل حبيبي.
بالنسبة حكم ايداع الاموال في البنوك الاسلامية زي بنك فيصل والعائد اللي بيعود منه.
حاضر. حكم ايداع الاموال في بنك اسلامي كفيصل والعائد الذي يعود منه، ده سؤال.
البنك الاسلامي متى كان اسلاميا فالإيداع فيه حلال وارباحه حلال.
تمام.
بس هناك بد ان اتاكد انه بنك اسلامي فعلا وليس مجرد تسميه.
عظيم عظيم. المضاربه،
المضاربه هي مشاركه بين اثنين او اكثر، طرف له المال وطرف له العمل، والربح يقسم بنسبه متفق عليها من البدايه. يعني اعطيه مثلا، اعطاه 100,000 وقال له استثمره في بضاعة كذا، حدد البضاعة ولك نصف الربح ولي نصف الربح، خسارة صاحب رأس المال. في نهاية المدة يحسب الأرباح ويعطي نصف رأس المال، يرده لصاحبه ويعطيه نصف الربح وهو يأخذ نصف الربح. وقد يكون الاتفاق على غير هذا، أقل من النصف أو أكثر، لكن المهم لابد ان يحدد هذا من البداية، ان عامل المضاربة ما نسبته ربح ما يأخذ من الربح، وصاحب رأس المال ما نسبة ما يأخذ من الربح، 50%، 73%, 74%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, نعم
عظيم.
ويكتب في عقد المضاربة.
ويكتب
في عقد المضاربة
من هذا العقد
عقد المضاربة
بالشفهية كده.
نعم نعم عقد مضاربة ويتحدث فيها كذا وأن التجارة السمارت سيكون في كذا وأن الصائب مضارب لو عامل مضاربة له نسبة كذا من الربح وصاحب رأس المال باعتباره صاحب رأس المال له نسبة كذا من الربح كل هذا يحدد
تمام يبقى لابد أن يحدد
الخسارة على صاحب
النسبة وكل حاجة
والخسارة على صاحب رأس المال ما لم يحدث من عامل مضاربة تفريط أو خيانة أو مخالفة للشروط
تمام طالما هو لم يخالف ولم يفرط فالخسارة على صاحب رأس المال
نعم.
أخونا المتصل السلام عليكم من معنا
السلام عليكم يا فندم
وعليكم السلام
أبو محمد
تفضل
لو تكرمتكم عايزين نسأل الشيخ علي في سؤال كده لو تكرمت حضرتك
تفضل الشيخ بسمعه
بالنسبة دلوقتي أنا عايز أشتري سيارة أخذت من حضرتك والسيارة ديت أنا بروح أشتريها عن مكتب مخصص لتجارة السيارات المكتب دوت بقول له على العربية اللي أنا عايزها اخدت بال حضرتك وبدفع مبلغ من المال عربون وهو بيروح اخذ العربون دوت شاري لي سياره وبعد كده بيقسطها لي بالطريقه اللي احنا بنتفق عليها بس بتبقى في طريقه مباشره مني ليه على طول. فهل دوت يجوز شرعا او ما يجوز حضرتك؟ وجزاك الله خير عني.
جزاه الله وياك. هو بيروح يشتري سياره من مكتب معين لكن هو بيروح يدفع العربون الاول ويتفقوا بعد كده صاحب المكتب يشتري له او المكتب يشتري له السياره وبعد كده يبعاله منه له من غير دخول اي بنك.
هذا دخول بنك هذا شيء طيب ولكن ايضا احيانا صاحب المعرض هذا يكون متفق مع بنك ربوي وانه مجرد ان يشتري يدفع له الثمن وهو يقسطه فيدخل في الربا. ما دام المشتري قد لا يوجد بنك معناها انه لا يوجد بنك لم يطلب منه ان يدفع اموال البنك. هذا شيء طيب
منه للمكتب يعني.
نعم. لكن يبقى بعد هذا شروط المكتب
وكمان جزئيه العربون دي.
لا لسه بشرط من العربون مساله سهله معاه نحو شويه فيها مشكله
جائز يعني.
لا المشكله في الاتي يقول لك باي بالاجل بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكيه. هذا غير جائز. يعني يجوز البائع ان يحتفظ بملكيه المبيع وانما يجوز رهن المبيع. فرق بين الرهن والاحتفاظ بالملكيه لان الرهن لا ينقل ملكيه. الاحتفاظ بالملكيه يعني معناها تظل ملكا للبائع الى ان ينتهي من سداد الاقساط كلها او ان يكون فيها غرامه تاخير تتاخر يدفع نسبه كذا او مبلغ كذا. هذا من ربا الجاهليه.
احنا معنا نسال الله العفو والعافيه معنا الاتصال الاخير استاذ محمد من الجيزه. السلام عليكم.
السلام عليكم. لو سمعت فضيله الشيخ علي لو في تعامل بيني وبين شركه يعني انا باخد من يعني بيني وبينهم بيدوني خدمه شحن فانا عليا فلوس ليهم مثلا 10,000 جنيه و 6,000 دولار تمام وبعد كده حصلت مشاكل ففي غرامه طلعت المفروض هم يدفعوها لي 200 يورو. فدلوقتي حضرتك عارف ان اسعار العمله بتختلف من شهر لشهر والاسعار الفروقات دي من الموجوده على او الفساد ده بيني وبينهم من السنه اللي فاتت. فطريقه الدفع ازاي؟
طب انت بتاخد منهم ايه؟ انا
هحاسبهم.
انت بتتعامل معاهم نوع المعامله ايه؟ بتاخد منهم ايه يا استاذ محمد؟
نعم.
بتاخد منهم ايه؟ انت بتتعامل مع الشركه بايه؟
دي شركه شحن. انا بديها شركة شحن. بديها منتجات بتصدرها بره مصر.
كويس. انت بتديها منتجات وهي بتصدرها.
بالظبط كده.
تمام. انت عليك فلوس ليهم؟
هم ليهم عندي مثلا حوالي 10,000 جنيه وزائد 6,000 دولار وهم عليهم يعني غرامات حاجات شويه يعني في الحسابات كده حوالي مثلا 200 يورو.
غرامات تاخير؟
غرامات تاخير بسبب حاجات ضيعوها وحاجات
اخرى
في حوالي 200 يورو.
كويس.
فالسؤال يعني هل يعني اما اجي يعني الحاجات دي كان من اول شهر 4 السنه اللي فاتت 4/2011 وشهر 10/2011 فاحنا دلوقتي في اخر يعني خلص السنه دي فاحنا بنسوي الحسابات فعاوز اعرف يعني هل هحاسبهم بالسعر اللي فات ده سعر يعني سعر الدولار في وقت يعني ما هم كان عليهم الفلوس دي وبرضه ال 200 يورو هيحاسبوني وقت ما هو كان بالسعر يعني اليورو كان من في السنه اللي فاتت ب 8 جنيه ونص دلوقتي حوالي 7 جنيه ونص.
تمام.
فعاوز اعرف ايه الصح ايه مهما كان المبلغ صغير بس عشان ما اخدش حاجه مش حقي او اظلمهم في حاجه يعني.
شكرا على اتصالك. الاجابه من الدكتور علي. هو بيتعامل مع شركه شحن ويعني مقابل 10,000 جنيه ولكن هو مديون ب 10,000 هم عليهم غرامه حوالي 200 يورو. حاجه فقدت منهم لصالحه فهو بيسال السؤال ان المبلغ اللي عليهم كغرامات سعر الدولار اختلف فهل يحاسبهم على سعر الدولار في 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 وقته ام في وقته الحالي؟
عمليه الصرف هذه دقيقه والوقوع فيها في خطأ قد يؤدي إلى ربا مباشرة. ولذلك لابد أن يحتفظ السائل الأخ اللي بيسأل هذا جزاه الله خيرا أنه سأل قبل أن يقع في شيء
محرم.
نعم. الرسول عليه السلام
صلى الله عليه وسلم
ذهب إليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال له جئت أسألك إني أبيع الإبل بالنقيع، نقيع سوق المدينة في رواب البقيع، إني أبيع الإبل بالنقيع، أبيع بالدنانير وأخذ مكان الورق، وأبيع بالورق وأخذ مكان الدنانير. الورق لما الفضية
الفضة نعم،
فبيع دراهم أخذ، ما فيش دراهم يأخذ دنانير، يبيع الدنانير ما فيش دنانير يأخذ دراهم. فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس إذا كان بسعر يومها ولم تفترق بينكما شيئا. يعني إذا عندما يرسل له اليورو سيرسل بالمصري، يبقى اليورو اليوم بكام ويرسل كذا مصري في الحال، ولا يقول له مثلا سعر اليورو كذا إذا عليك كذا مصري، لا لا يجوز. يعني لابد أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة،
اليورو حاليا
كم اليورو الآن ويدفع في الحال ما لم تفترق وبينكما شيء. يعني إذا قال له اليورو كذا طيب إذا غدا إن شاء الله فعل كذا، لا يجوز. يعني إذا لا يحسب قيمة اليورو أو قيمة الاسترلين أو قيمة الدولار إلا وقت الدفع في الحال.
تمام،
الدولار الآن بكم؟ إذا هذا كذا جنيه، فضل كذا جنيه نقدا أو شيك أو حوالة.
يعني وقت الدفع في الحال يحسب قيمة اليورو،
قيمة العملة،
قيمة العملة اللي هو يتعامل معها سواء كانت يورو ريال دولار اي حاجة. احنا وقتنا انتهى يا دكتور علي، وجزاكم الله كل خير ونفعنا الله بكم وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير وشكر الله لك
وإياكم. مشاهدينا الكرام، طبعا كنا معكم مع الأستاذ الدكتور علي الثالوث، الأستاذ الفخري في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل، نفعنا الله به وحفظه لنا، أسأل الله عز وجل القبول. نلقاكم بإذن الله عز وجل يوم الجمعة القادمة إذا كان في العمر بقية قبل الآن بساعة من الزمان. إلى أن نلقاكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ما أحوج أمتنا الآن لأساس صلب البنيان لاقتصاد يأخذ